قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستنجي برفع. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين إمام، له قصة مع الإمام أحمد ويحيى بن معين، من يذكرها؟ قصة مع أحمد. ثلاث ما هي؟ نعم. دخل عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأحمد بن منصور، وأراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ أبي نعيم، فنهاه الإمام أحمد وقال إنه حافظ، يعني ما يحتاج إلى اختبار. كانوا يختبرون المحدثين، يدخل عليه ثم يحدث بعض الأحاديث ويدخل عليه ما ليس من حديث، فإذا مشت عليه ولم ينتبه لها دل ذلك على غفلته، وإن انتبه لها دل على حفظه وضبطه. فدخل هؤلاء الثلاثة وأراد يحيى بن معين أن يختبره، فجعل يقرأ له ويقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يذكر له 9 أحاديث من حديثه، ثم يزيد العاشر ليس من حديثه، وينظر هل سيتفضل لها أم لا. وهكذا فانتبه أبو نعيم رحمه الله وعرف أنه يريد أن يختبره، فقال: أما هذا، يعني أحمد، فيمنعه ورعه أن يفعل هذا، وأما ذاك، يعني أحمد المنصور، فهو يعني أصغر من يفعل هذا أو أقل من أن يفعل هذا، وما أراها إلا فعلتك أو فعلتك. ثم رفسه برجله رحمه الله، دفعه برجله. فلما خرجوا قال له الإمام أحمد: ألم أنهك عن هذا؟ فقال يحيى بن معين: رفسة هذه أحب إلي من كذا وكذا أو نحو هذا. قال: حدثنا زهير، زهير هو ابن معاوية الجعفي، ثقة أيضا، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، والسبيع من حاشب أصله يمني، وهو من أئمة الحديث وكان مدلسا. قال: ليس أبو عبيدة حدثني، ويقصد بأبي عبيدة في هذا عامر بن عبد الله بن مسعود. وقيل اسمه كنيته أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، نعم، ولد عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه، وله أخ اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود. وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، جاء عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ يعني هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. معنى هذا أنه توفي وهو صغير، لم يكن قد ميز آنذاك. وجاء على أبي داود قال كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين. على كل الراجح أنه لا يصح سماع من أبيه كما قال الحافظ بن حجر في التقرير. وعلى هذا فأي حديث يروى من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فهو منقطع. على خلاف في سنه يوم مات أبوه، منهم من يقول 7 سنين، منهم من يقول 5 سنين، نعم، لكن لم يسمع منه شيئا كما صرح هو بنفسه قال ما أذكر منه شيئا. قال ليس أبو عبيدة حدثني لثرة ولكن عبد الرحمن ابن الأسود. عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي أبو حفص كوفي عالم، وأبوه أيضا من أئمة التابعين الأسود بن يزيد النخعي يروي عن عائشة وغيرها عن عبد الله بن مسعود وجماعة. قال ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه يعني الأسود بن يزيد. وهناك أيضا في البخاري عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث زهري تابعي وليس يعني غيرهما، يعني ليس في البخاري غير هذين عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. أنه سمع عبد الله، من هو عبد الله في هذه الطبقة؟ من مراد به؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عبد الله ها هنا، من هو عندك يا سعيد؟ عبد الله بن مسعود، أحسن. الأسود عن عبد الله مباشرة تعرف أنه عبد الله ابن مسعود، وأكل علقمة عن عبد الله، نعم. لكن إذا رأيت سالم عن عبد الله ونافع عن عبد الله، من هو عبد الله؟ ابن عمر، والله ابن عمر. قال أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة معروفة الروثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. واضح، سيأتي الكلام على قول هذا ركس. وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أولا إبراهيم بن يوسف هو إبراهيم بن يوسف السبيعي الهمداني الكوفي، روى عن أبيه وجده وفيه لين كما ذكر ابن الملقي رحمه الله تعالى فيه ضعف، نعم فيه ضعف، لكن أخرج له البخاري ها هنا كما ترى في المتابعات. وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي كوفي حافظ، نعم. قال أبو حاتم يكتب حديثه، مروياته قليلة. ثانيا مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الطريقة الثانية بيان أن أبا إسحاق قد صرح بالتحديد، لأن أبا إسحاق كما سبق مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع بأن يقول حدثني أو سمعت أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على سماعه. أما إذا قال قال أو عن أو أن أو روي أو روى أو نحو هذه العبارات التي هي موهمة للسماع ليست صريحة فيه، يعني محتملة للسماع، فالمدلسون لا يقبل منه. ولما كان أبو إسحاق مدلسا ذكر الإمام البخاري الطريقة الثانية لبيان أنه قد ورد عنه التصريح بالسماع، قد ورد عنه التصريح بالسماع كما في الطريق الثاني. والشاهد من هذا الحديث قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة، أي أنه لم يستنجي بها. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي وبيان العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بالعظم وبالروث، فما هي العلة وما هو السبب؟ طعام إخوانكم من الجن، كما مر معنا حديث عبد الله ابن مسعود عند الإمام مسلم لا تستنجوا بالعظم والبعر فإنهما طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في البخاري لما جاء وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما، فهذه أطعم لهم. وسبق أنه يستفاد منه أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات. نعم، طعام لدوابهم جاء هذا التفصيل وجاء العموم، فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وفي حديث أبي هريرة دعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. نعم، فنهي عن الاستنجاء بالعظم وبالروث، نهي عن الاستنجاء بالعظم وبالروث. وقوله فإنها ركس، بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد فإنها نجس، وأخذوا من هذا أن الأرواح نجسة، لكن يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى ذكر أنه جاء في بعض الطرق أن الروث التي مروا عليها أو التي جاء في الحديث روثة حمار التي جاء بها عبد الله بن مسعود، نعم، قال منع الاستنجاء بالنجس فإن الرجس هو النجس، وقد جاء في رواية أخرى سلفت إنها رجس الجيم. قال صاحب المطالع والمعنى واحد، أي قد أركست في النجاسة بعد الطهارة، هذا معنى رجس أي نجس. وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك، هذا الذي ذكره المعنى الأخير، استدل بجماعة أي بالأدلة التي سنقرأها على أن قوله فإنها ركس ليس المراد أنها نجس. نعم، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام وهو على بعيره وطاف بالبيت وهو على بعيره، والبعير عرضة لأن يحصل منه روث وبول. وهكذا أيضا لما جاءه أولئك الأقوام الذين اجتووا المدينة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بالذود وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولا يزال الكثير من الناس يتعالجون بأبوال الإبل ولو كانت نجسة فلم يجوز التعالج بها أو المعالجة بها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء فيما حرم والنجس محرم. وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك قوله تعالى فزادهم رجسا إلى رجسهم، وقيل نحو في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أي يطهركم من جميع هذه الخبائث، وقد تجيء بمعنى العذاب والعمل الذي يوجب في قوله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أي العذاب، وقيل بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة هذا الذي هو الرجس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال ابن سينا الرجس والرجس في هذا الحديث قيل النجس وقيل القذر، وهذا الثاني أحسن. نعم. ولو كانت العلة هي النجاسة لما جاز أن تكون طعاما لإخواننا من الجن كما في الحديث. وقال الخطابي معنى الرجس الرجيع أي قد رد من حال الطهارة إلى حال النجاسة، ومن قوله تعالى والله ارتكسهم بما كسبوا أي ردوا إلى الرجس والعذاب ومنه ارتكس فلان. وقال ابن البطال يمكن أن يكون معنى رجس رجس، قال ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة باللغة. وقال الداودي يحتمل أن يريد بالرجس النجس ويحتمل أن يريد لأنها طعام الجن. على كل الصحيح أنها يعني ماذا ليست بنجسة، ليست بنجسة لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع، والحديث عام في جميع الأرواح، حديث عام في جميع الأرواح، ويدخل في ذلك أرواح ما يؤكل لحمه من الأنعام وغيرها مما يجوز أو مما يؤكل لحمه. ومثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبحث واسع وقوي مذكور في مجموع الفتاوى خلص وذكر أدلة كثيرة على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمها. فيكون المراد بقول فإنها ركس إما أن يقال من القذارة نعم أو نحو ذلك نحو ذلك، أما أنها نجسة فليست بصريحة في هذا. قد جاءت كلمة ركس في غير هذا أي تستعمل في غير هذا. بقي مسألة الاستنجاء، هل يجوز بأقل من 3 أحجار أم لا؟ يقول ابن اللقين قد يستدل به من يقول الواجب في الاستنجاء الإنقاع حتى لو حصل بحجر أجزاء، يعني من قوله أخذ الحجرين وألقى الروثة، لكنه في الحقيقة ليس بصريح، ليس بصريح أنه لم يأتيه بثالث بدل الروثة. ثم قال وهو قول مالك وداود وجه للشافعية وحكاه العبدري يعني عمر بن الخطاب، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء. ومذهب الشافعي أن الواجب 3 مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، يعني حتى لو أنقى بواحدة يجب عليها أن يكون أن يمسح ب3. وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه يجوز أن يكون وجد ماء أو كان أحد الحجرين له أحرف كما قال الخطابي، ويجوز أيضا أن يكون عبد الله بن مسعود أتاه بثالث. وأحسن منهما بأنه جاء في سنن الدارقطني لما ألقى الروث قال أتني بحجر يعني ثالثا، في رواية أتني بغيرها لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن رواهما من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن ثم قاله منقطع فيما بين أبي إسحاق وعلقمة. نعم. بقي الفائدة التي وعدنا قراءتها من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول الأصل في النهي عند حديث أبي قتادة: إذا شرب أحدهم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، هل الحديث فيه النهي الصريح؟ هذا الحديث فيه النهي الصريح وحمله بعض العلماء على الكراهة، فما هو الضابط الذي يسير عليه الإنسان أي في هذا الجانب؟ يعني متى يحمل على الكراهة؟ قال الجواب: قلنا لا يمكن أن يسير الأصل في النهي التحريم في كل مسألة. نعم، ليس كل نهي يكون المراد به التحريم، لكن الأصل النهي أنه للتحريم. قال: وكذلك الكراهة أيضا في كل نهي، وليس كل نهي يحمل على الكراهة بإطلاق. وذكرنا الخلاف في ذلك وبينا وجهة كل قول، وقلنا إن بعض العلماء توسط وقال: ما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة. ما كان من باب الآداب عبارة عن آداب، كهذا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يقول هذا من باب الآداب، فالأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة. وما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم. هذه قاعدة: ما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم. وهذا بالنسبة للقسم الثاني هو الأصل، إلا أن يدل دليل أو قرينة من دليل على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو النهي من التحريم إلى الكراهة. وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب في الأمر وللكراهة في النهي، هذا من باب الأدب. وعندي هذا أقرب في الانضباط كذا يقول الشيخ ابن عثيمين. ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم تكن قرينة صارفة، يعني حتى قاعدة أن الأمر إذا كان من باب الآداب أنه للاستحباب، وهكذا النهي إذا كان من باب الآداب أنه للكراهة، هذه القاعدة يقول الشيخ ابن عثيمين ليست على إطلاقها أيضا. فإن وجدت قرينة تجعل هذا الأمر على أصله وهو الوجوب يبقى على ذلك، يعني ترجع إلى أصل الوجوب. قال: فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. فمثلا: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، هذا من باب الأدب، لكن القرينة دلت على أنه للتحريم، يعني هو من باب الآداب. لو مشينا على القاعدة سنقول هذا النهي لماذا؟ للكراهة. لكن يقول الشيخ: هناك قرينة دلت على أن هذا النهي للتحريم، لقوله: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، ودلت الأدلة على تحريم التشبه بالشيطان. قال: ولكن إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار، هذا أمر، هذا الآن باب الآداب، لأن هذا من باب الآداب للاستحباب. كذلك النهي عن المشي في نعل واحدة من باب الآداب، وأشياء كثيرة، فأقرب الأقوال مرضاة هذا القول الوسط. واضح إن شاء الله. ما أورد عليه إيراد وهو مسألة الأمر بإعفاء اللحية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وفروا اللحى، وفي بعض الأحاديث خالفوا المجوس، خالفوا المجوس، وجاء أيضا خالفوا اليهود. على هذه القاعدة قد يقول قائل: إذن هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، والأمر يكون استحباب. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة: القائل من باب الآداب أخطأ، بل هي من باب التعبد، والأمر في باب التعبد محمول على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ قال: لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين عموما من باب التعبد. واضح. إذن القرينة التي جعلتها يعني تكون للوجوب ما هي؟ عنها باب الآداب، قوله خالف اليهود، خالف المجوس أيضا. ثم إنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال: عشر من الفطرة وعد منها إعفاء اللحية، والفطرة عبادة ما هي عادة. إذن على هذا يكون إعفاء اللحية واجبا، وحلقها يكون حراما، وفيه تشبه باليهود وتشبه بالمجوس أيضا. أي نعم. الأكل بالشمال تقصد؟ لا. نعم، هذه يجعلها أكيد، لكنه قال هنا للتحريف، ذكرت على الكلام. حلق اللحية تقصد قرينة مخالفة اليهود جعلها من باب التعبد. نعم، ذاك من باب التعبد. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، لكن هو يريد من خلال هذا الخلوص إلى أن ما تبادر للذهن أنه مثلا باب الآداب وجدت قرينة أو دليل يدل على ملاحظة أمر تعبدي فيه من مخالفة الشيطان، مخالفة الكفار. نعم، يكون على أصله هو العبادة. أحسنت، لأنه يتعبد لله بمخالفة الشيطان كما يتعبد لله بمخالفة أيضا الكفار، تعبد لله بمخالفة الكفار. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سنة من سنن الأنبياء اللحية إعفاؤها. حلقها في تشبه بالكفار، وفي أيضا تشبه حتى بالنساء. هناك مسائل ذكرها الشيخ ابن عثيمين تفريعات على الحديث الذي قرأناه اليوم، إن شاء الله يؤخر قراءتها إلى الدرس القادم لنستفيد جميعا.